الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطًا مستقيمًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في بدء هذا اللقاء في دراسة هذا الكتاب، كتاب المقريزي رحمه الله تعالى، تجريد التوحيد المفيد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في لقائنا هذا، وأن يعمره بالخير والنفع والفائدة، وأن يمن علينا بالعلم النافع، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله تعالى هو كتاب مفيد كاسمه في بابه، باب التوحيد، الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. التوحيد الذي هو أساس الأعمال ولا قبول لها إلا به، التوحيد الذي به نجاة العبد وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. وسماه رحمه الله تعالى تجريد التوحيد المفيد لأنه كتاب جرد للتوحيد وللتوحيد وحده، بيانا وتقريرا واستدلالا وتأصيلا وتقعيدا، فهو جرد لذلك. ومؤلفه رحمه الله اعتنى به مع اختصاره عناية جيدة، وأفاد كثيرا في تأليفه لهذا الكتاب من كتب الشيخين، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ولا سيما من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وإن لم يسميهما في موضع أو في أي موضع من هذا الكتاب، والمقصود هو العلم نفسه، وربما اقتضى المقام في وقته أولوية عدم التسمية. والكتاب كتاب مفيد في العرض والتقرير والاستدلال، مع وجازة الكتاب وعدم التطويل فيه، فهو مختصر ليس بالمخل، أفاد فيه مصنفه رحمه الله تعالى وأجاد. ومصنف ومؤلف هذا الكتاب هو العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي رحمه الله تعالى، ويقال له المقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة، وكان أصله رحمه الله من بعلبك، وجده كان من كبار المحدثين، فتحول والده إلى القاهرة وولي فيها بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء، ونشأ هناك رحمه الله تعالى، أعني صاحب هذا الكتاب، ولهذا يقال له المقريزي ويقال له المصري في الوقت نفسه باعتبار النشأة. وكان مكثرا في التصنيف والتأليف، له مؤلفات كثيرة ونافعة، لأنه في آخر حياته انقطع للتأليف وفرغ وقته له، وتخلص من كثير من المشاغل والأعمال والأمور، ولهذا خرجت له مصنفات كثيرة وعديدة، منها ما يبلغ المجلدات الكثيرة. كتابه التجريد، تجريد التوحيد المفيد، كتاب له أهميته في بابه، له أهميته في بابه، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى أهمية هذا الكتاب في مقدمته له، حيث قال: هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. وكما أشار رحمه الله تعالى، وليس هذا من التزكية منه رحمه الله لكتابه والثناء على عمل نفسه، وإنما المراد بذلك بيان المكانة العلمية والأهمية العظيمة لهذا الكتاب، كتاب التجريد المفيد. نقل هذا الكتاب برمته الشيخ صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص، نقل هذا الكتاب برمته في كتابه الدين الخالص، وفي تمام نقله لهذا الكتاب أثنى عليه ثناء عاطرا، حيث قال: هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد، ولله دره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان وما أشده هداية إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان، وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطرائقه، ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب، وما أولاه مع اختصاره في جامعيته، أي كونه جامع مع الاختصار، مع اختصاره في جامعيته، بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر. انتهى كلام العلامة صديق حسن رحمه الله تعالى. والكتاب رتبه مصنفه رحمه الله ترتيبا جميلا في تقريره للتوحيد وبيانه له وتحذيره من ضده الشرك بالله تبارك وتعالى، إشارته لأنواع الشرك ووسائل الشرك، تحذيرا من هذا الذنب الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما حواه هذا الكتاب من خير ونفع وفائدة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عفى الله عنك وغفر لك والديك ومشايخك وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب جم الفرائض بديع الفرائض ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه.
نعم. بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة تيمنا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، وتبركا بذكر اسمه جل وعلا. والبسملة كلمة استعانة يشرع الاتيان بها في بدء الأمور، ومن ذلكم التأليف والتصنيف، يستهل بالبسملة طلبا للعون والمد والبركة من الله تبارك وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة، والمعنى أبدأ مستعينا بالله طالبا تسديده وتوفيقه وعونه جل وعلا. وهذا البدء بالبسملة فيه التأسي بكتاب الله تبارك وتعالى، والتأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مراسلاته ومكاتباته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يبدأها بالبسملة. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، ثم ثنى بالحمد بعد البسملة. والحمد الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله سبحانه، وهو أهل الحمد والثناء، ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وثناء عليه على ما تفضل به سبحانه وتعالى من النعم العظيمة والآلاء التي لا تعد ولا تحصى. وفي هذا الحمد لله عز وجل جمع بين الحمد له عز وجل على الألوهية والربوبية، الحمد لله رب العالمين، ففيه الحمد لله عز وجل على ألوهيته، والحمد له سبحانه وتعالى على ربوبيته. والألوهية وصف دل عليه اسم الله، والربوبية وصف دل عليه اسم الرب. والألوهية التي هي وصف الله هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي هي صفة الله جل وعلا، والتي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له أنواع العبادة. والربوبية وصف الله تبارك وتعالى الدال على أنه جل وعلا المدبر لهذا الكون الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وبيده العطاء والمنع والقبض والبسط والعز والذل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا حمد لله سبحانه وتعالى على ألوهيته جل في علاه وربوبيته، ربوبيته للعالمين، والعالم هو من سوى الله، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وهو تبارك وتعالى رب العالمين لا شريك له. وقوله والعاقبة للمتقين أي المآل الحميد في الدنيا والآخرة إنما هو لأهل التقوى، فهم الذين لهم العاقبة الحميدة ولهم المآل الرشيد في دنياهم وأخراهم، لأنهم أصلحوا ما بينهم وبين الله تبارك وتعالى بتحقيق تقوى، فأصلح الله تبارك وتعالى لهم حالهم في الدنيا والآخرة، فالعاقبة للمتقين. قال وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر السلام، والأولى الجمع بينهما عملا بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكنها قد تكون سقطت سهوا أو من بعض نساخ الكتاب. والصلاة على النبي، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال الله تبارك وتعالى أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله خاتم النبيين أي لا نبي بعده، فبنبوته ختمت النبوات، وبكتابه القرآن ختمت الكتب، وبشريعته ختمت الشرائع، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رحمه الله وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد. هذا الإشارة إلى ما حواه هذا المصنف من جمع وبيان وتقرير واستدلال، جم الفوائد أي غزير الفوائد، فوائده غزيرة وكثيرة ونافعة ومفيدة، جميع بديع الفرائد أي فيه من فرائد العلم ومحاسنه وجميله أمور بديعة حسنة جميلة. ورحمه الله تعالى يقول ذلك ليس من باب الثناء على النفس أو الثناء على العمل والإطراء له، وإنما مراده بذلك تهيئة نفس القارئ لحسن الاستفادة وإدراك أهمية الكتاب ومكانته العلمية وما حواه من بيان وتقرير واستدلال، فهذا هو المراد بهذه الكلمة، حتى يدخل القارئ للكتاب من أول وهلة وقد أشعر بأهمية الكتاب وأنه حوى فوائد جمة وفرائد بديعة وتقريرات حسنة. وقوله رحمه الله ينتفع به من أراد الله، من أراد الله والدار الآخرة، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، هذا تنبيه غاية في الأهمية. ولقد أحسن رحمه الله تعالى بهذا التنبيه، فإن العلم لا ينتفع به حقيقة إلا من أراد به الله والدار الآخرة، إذ إن العلم قربة من القرب وطاعة من الطاعات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، مثلما يتقرب إليه بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات، فإنه كذلك يتقرب إليه بالعلم، بل قال بعض السلف ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم، وذلك لأن طلب العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل ويميز به المرء بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، فهو نور لصاحبه وضياء يميز به صاحبه بين حق وباطل وهدى وضلال، ولهذا فهو مقدم على العمل كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالعلم قربة لله، قربة من القرب وطاعة من الطاعات، فنبه رحمه الله تعالى على أهمية استصلاح النية في الطلب، أهمية استصلاح النية في الطلب، وأن طالب العلم لن يستفيد من العلم إلا إذا أخلص نيته لله، ولن ينتفع بالعلم إلا إذا أخلص نيته في طلبه لله سبحانه وتعالى، فإن الله يبارك له في علمه وينفعه به، ولهذا فإن النية الصالحة يبارك الله فيها بالقليل، والنية الفاسدة السيئة تذهب وتعدم البركة في الكثير، قد يحفظ الإنسان مطولات كثيرة ومتون عديدة ويحضر مجالس كثيرة ولا تكون نيته خالصة لله، فلا يبارك له في علمه، فلا يبارك له في علمه ولا يتحقق له الانتفاع به، بينما النية الصالحة لها الأثر العظيم المبارك، ولو كان الشيء الذي حصله المرء قليلا، ولهذا يقول رحمه الله ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، فهذا العلم لا يتحقق الانتفاع به إلا لمن أراد الله والدار الآخرة، أراد الله مخلصا بالعمل، وأراد الآخرة أي مثوبة وأجرا من الله سبحانه وتعالى. فذكر إرادة الله لأنه هو المقصود جل وعلا بالعمل المتقرب إليه، وذكر الدار الآخرة لأنها موطن الجزاء ودار الحساب. وكثيرا ما يجمع بينهما في الحث على الأعمال الصالحة والتحذير من الأعمال السيئة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، في أحاديث عديدة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن عددا من أهل العلم صدروا مؤلفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها إلى أهمية إصلاح النية في الطلب. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. وإصلاح النية في العلم يكون بهذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، أن يريد به الله والدار الآخرة. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي من جمعوا هذه الأمور فأولئك الذين يشكر الله سبحانه وتعالى لهم عملهم ويثيبهم عليه أعظم الثواب. قال رحمه الله تعالى: سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. وعرفنا أن هذه التسمية للكتاب بتجريد التوحيد المفيد لأنه جرد للتوحيد بيانا له وتقريرا واستدلالا وتحذيرا من ضده، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه. والله أسأل العون على العمل به بمنه. وهذه دعوة عظيمة بدأ بها رحمه الله تعالى، وفيها تنبيه على أمر عظيم، وهو أن مقصود العلم العمل، وينبغي أن يكون هذا أمرا مستحضرا في الذهن عند طالب العلم وهو يطلب العلم. فالعلم مقصوده العمل، يطلب لأجل العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل بهذا العلم الذي حصله. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه. وهذا أيضا فيه البراءة من الحول والقوة، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، فقد يحصل علوما كثيرة يقف عليها ويفيدها ويتعلمها ولا يعمل بها، ولا يعمل بها ولا يكون من أهل العمل بها، لأنه لم يحظى بالمعونة من الله سبحانه وتعالى. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد وأعانه ووفقه صلحت حاله بالعلم بالعمل، وإلا كان علم العبد حجة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. قال بعض السلف: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. فهذا أمر مهم ينبه عليه المصنف رحمه الله، أو تتضمن هذه الدعوة التنبيه عليه، وهو أهمية العناية بالعمل بالعلم والعزم على ذلك، وطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن كثير من الناس يدرك الرشد في أمر ما أو في أمور، لكنه لا يعمل، لا يعمل. قال: والعزيمة على الرشد. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية.
خلق ورزق بفتح الراء.
الله عليك. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده.
بفتح الراء ورزق فعل الله سبحانه وتعالى، وبكسرها يراد به النعمة نفسها والمنة التي تفضل بها على عباده. أما فعل الله سبحانه وتعالى فبفتح الراء. نعم.
الله تعالى: المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. أولا، كلمة اعلم هو فعل أمر من العلم، ويؤتى به بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج المقام فيها إلى استدعاء انتباه القارئ أو السامع، مثل الآية الكريمة التي تقدمت قريبا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا يأتي هذا الأمر بإعلم أو إعلموا كثيرا في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. نتنبه لهذا البدء بهذه الأسماء الثلاثة التي استدعى رحمه الله تعالى الانتباه إلى الإيمان بها. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. بدأ بهذه الأسماء وسيأتي شرح وتفصيل لها. وهذه الأسماء الثلاثة افتتح بها القرآن وبها اختتم في فاتحة الكتاب وفي سورة الناس: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فبهذه الأسماء الثلاثة افتتح كتاب الله وبها اختتم. ويأتي شرح هذه الأسماء الثلاثة عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. ثم شرع في شرح هذه الأسماء الثلاثة وبيان مدلولها. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. إذن إيمان العبد بأن الله رب كل شيء ومالكه وإلهه لا يتم بمجرد الإيمان باللفظ، لفظ هذا الاسم، بل لا بد من الإيمان بالمعنى، معنى هذا الاسم ومدلوله. ولا بد أيضا أن يكون الفهم لمعنى هذا الاسم ومدلوله فهما صحيحا، لا بد أن يكون الفهم فهما صحيحا. فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أي أسماء دالة على معاني. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على معنى، وبعضها دالة على أكثر من معنى. يعني أسماء الله منها ما هو دال على صفة مثل السميع، السمع، البصير، البصر، العليم، العلم، ومنها أسماء دالة على أوصاف عديدة ليس على وصف مفرد مثل الصمد والسيد والعظيم ونحو هذه الأسماء التي تدل على أوصاف عديدة للرب سبحانه وتعالى، ومثل الحميد والمجيد ونحو هذه الأسماء، أسماء تدل على أوصاف عديدة، كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في قاعدة جليلة في أسماء الله الحسنى، ضمنها رحمه الله تعالى كتابه بدائع الفوائد. قال: اعلم أن الله سبحانه هو رب، أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. قال: فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فمعنى قوله رب العالمين رب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا، وإصلاح دين ودنيا. فرب العالمين هذا معناه، رب العالمين أي خالق العالمين، موجدهم من العدم، القائم بشؤونهم تصريفا وتدبيرا. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو تبارك وتعالى المدبر لأمر هذا العالم، المتصرف فيه عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا. فهو رب العالمين المدبر لهذا العالم، وربوبيته وتربيته للعالمين نوعان: عامة وخاصة. العامة التي تتناول المسلم والكافر والبر والفاجر من حيث الرزق والحياة والموت والعطاء والمنع ونحو ذلك، والتربية الخاصة أي بأهل الإيمان، بأن رباهم سبحانه وتعالى على الإيمان ووفقهم لطاعة الرحمن وثبتهم على الحق والهدى. قال رحمه الله: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. الربوبية وقد تقدمت هي فعل الرب سبحانه وتعالى، الربوبية هي فعل الرب من خلق، رزق، إحياء، إماتة، تصرف، تدبير. فتوحيد الربوبية هو توحيد لله بأفعاله سبحانه، توحيد لله بأفعاله سبحانه بأنه الخالق، الرازق، المنعم، المتصرف، المدبر لشؤون العالم جل في علاه. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. فتوحيد الألوهية هو توحيد لله بأفعال العباد، توحيد لله سبحانه وتعالى بأفعال العباد من دعاء ورجاء وخوف وركوع وسجود وغير ذلك من الطاعات والعبادات. والإلهية وصف دل عليه اسمه الله واسمه الإله. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فبين رضي الله عنه أن اسم الله تبارك وتعالى يتضمن الألوهية والعبودية، الألوهية والعبودية. أما الألوهية التي تضمنها ودل عليها هذا الاسم فهي أوصاف الكمال، أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى، والتي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل. والعبودية هي أفعال العباد، أفعال العباد على ما أشار إليه المصنف هنا بقوله: كون العباد يتخذون سبحانه محبوبا مألوها. فيكون العباد عرفوا الله سبحانه وتعالى بألوهيته، جلاله وكماله وعظمته جل وعلا، فخضعوا له، خضعوا له سبحانه وتعالى وذلوا بين يديه وعنت وجوههم له إقبالا على طاعته وخضوعا وذلا وعبادة. كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. وبدأ بهذه الأمور الثلاثة: الحب والخوف والرجاء، لأنها أركان التعبد، أركان التعبد والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يقوم على أركان ثلاثة وهي الحب والخوف والرجاء. وهذه الأركان الثلاثة تستصحب أو يستصحبها العابد في كل عبادة، كل عبادة لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان: الحب والخوف والرجاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين هذه الأركان الثلاثة للتعبد: الحب والخوف والرجاء، أي أنه سبحانه يعبد حبا له جل وعلا ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وخوفا من عقابه. قال: يفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات، أي ويفردونه بالإخبات، والإخبات هو الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، والتوبة، أي ويفردونه بالتوبة، والتوبة عبودية لا تكون إلا لله. ولهذا جاء في المسند أو المستدرك في قصة الأسير الذي جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعلن ذلك الأسير توبته فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. فالتوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر، أي ويفردونه بالنذر، لا يقع منهم نذر إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن النذر من جملة العبادات التي يجب أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، لأنه صرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر والطاعة، والنذر والطاعة، والطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، الطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى جل في علاه، وطاعة رسله من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والطلب، أي السؤال، فهو من جملة القرب والعبادات، فلا يسأل ولا يدعى إلا الله جل وعلا. والتوكل، وهو اعتماد القلب وتفويضه، ونحو هذه الأشياء. فالألوهية هذا معناها، أن يتخذ سبحانه وحده جل في علاه محبوبا مألوها يفرد بهذه العبادات. ومعنى يفرد بهذه العبادات أي أن تخلص له ولا يجعل معه شريك في شيء منها، كما قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعلى ترتيب الإخوة الأفاضل المنظمين لهذه الدورة، ثم تتوقف الآن مدة 10 دقائق، ثم نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب التجريد، تجريد التوحيد المفيد. نعم.
قال رحمه الله: فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والمسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شركة الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن ربوبية منه تعالى لعباده، والتألم من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينه وبينه عز وجل. وعلم أن
أنفس
الأعمال وأجلها قدرا توصيل الله تعالى.
نعم، يقول رحمه الله تعالى مبينا حقيقة التوحيد وما عليه قيامه، أن ترى الأمور كلها من الله، أن ترى الأمور كلها من الله، أي أنها بيده جل وعلا وطوع تدبيره وتسخيره، عطاء ومنعا خفضا ورفعا، ترى الأمور كلها من الله، وتبني على ذلك قطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، بمعنى عدم التعلق بها، القلب يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، معتمدا على الله، مفوضا الأمر إليه سبحانه وتعالى، رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، بمعنى أن القلب لا يعلق بها، لا أن لا تفعل، بل يفعل الإنسان السبب ويباشره، لكن لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى. فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، أي تؤمن بالقدر كله، خيره وشره من الله عز وجل. هذا الإيمان وهذا النظر، ويثمر التوكل على الله، يثمر التوكل على الله والاعتماد عليه جل وعلا، وتفويض الأمور كلها إليه جل وعلا، وترك شكاية الخلق وترك لومهم، والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. ولا يعني قوله ترك شكاية الخلق وترك لومهم عدم مشروعية انتصاف المظلوم من ظالمه، أو أخذ المظلوم لحقه، بناء على هذا النظر أن الأمور كلها من الله عز وجل، بل الجاني يؤخذ بجنايته والمظلوم يطلب حقه، لكن ذلك كله يبقى فيه المسلم معلق القلب بالله وحده، مفوضا أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له، ربوبية منه تعالى لعباده، فهي توحيد لله بأفعاله، والتأله من عباده له فهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده، توحيد الله بأفعال عباده. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهما، بينهم وبين الله عز وجل. ثم بين مكانة التوحيد العظيمة بقوله: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله سبحانه وتعالى، إذ هو الأساس الذي يبنى عليه العمل وعليه قيام الدين، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به. نعم.
الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة، ولا يمنع لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ورباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفيده بها ولا يعبده غيرا. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هوى فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فالسخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يقبل سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سبوا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى لنا بدءا من قوله: غير ان التوحيد له قشران، التوحيد له قشران الى نهايه الكون، وهذا التوحيد مقام الصديقين، وهذا التوحيد مقام الصديقين منقول برمته من كتاب احياء علوم الدين للغزالي. وجاء هذا النقل في هذا الموضع الذي هو منقول من إحياء علوم الدين الغزالي في تقرير معنى التوحيد الذي هو
مدلول لا إله إلا الله، الذي هو مدلول لا إله إلا الله. لكن هذا التقرير الذي نقل هنا فيه إشكالات معينة في بعض الألفاظ التي في هذا الكلام، وفيه أيضا إشكالات في المعاني والمدلولات، وأشير إلى ما ييسره الله سبحانه وتعالى من ذلك. فقوله أولا: التوحيد له قشران، التوحيد له قشران. عادة القشر يطلق على الأمر الذي ليس له ذاك الأهمية أو تلك المنزلة، والقشور ترمى واللباب هو الذي يؤكل وينتفع به. فالتعبير من حيث هو غير سائق، يعني التعبير بأن التوحيد له قشران، وخاصة على ما سيأتي أيضا شرحه للمراد بالقشرين. وإن كان لم يقصد هذا المعنى، لكن تبقى اللفظة غير مناسبة أصلا، وإن كان لم يقصد هذا المعنى، وإنما قصد أن التوحيد له ظاهر، كما أن القشر ظاهر وله أيضا باطن. قال: التوحيد له قشران، يعني له أعمال أو أمور ظاهرة وله أمور باطنة محلها القلب. قال: الأول، القشر الأول، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. قوله أن تقول بلسانك، قول التوحيد أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. ومن المعلوم أن التثليث الذي أشار إليه هو عقيدة، عقيدة مثل ما قال مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، ما قال الذي تقوله وإنما الذي تعتقده. فأول الكلام لا يستقيم مع آخره، أول الكلام لا يستقيم مع آخره، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. فكيف يقال إن التوحيد هو قول باللسان، قول باللسان لهذه الكلمة، ثم يثني فيما بعد ما يتعلق بالقلب؟ فالشاهد أن التوحيد ليس هو مجرد القول لهذه الكلمة باللسان، وليس هو أيضا مجرد اعتقاد تنزه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد، وإن كان هذا من التوحيد، وإنما التوحيد أمره أشمل من ذلك، التوحيد أشمل من ذلك، التوحيد الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، وهذا التوحيد الذي يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يظهر التوحيد ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا أيضا ما يتناسب مع ما سبق، لأن قالوا هذا التوحيد هو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، لم يبقى متعلقا بالقول وإنما جعله مناقضا لاعتقاد، وهو مجرد قول، وقول المنافق لا إله إلا الله وحده ليس مناقضا لتلك العقيدة، وإنما الذي يناقض تلك العقيدة هو القول الذي يعتقد المرء مدلوله مع فهمه وإيمانه بما دل عليه التوحيد من إخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، ألا يكون في القلب إنكار مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. لاحظ الآن التعريف الأول الذي سماه قشرا أولا انحصر في قول اللسان، وأيضا في ما هو مناقض لعقيدة التثليث فقط، والذي يناقض عقيدة التثليث هو الإيمان بوحدانية الله وأنه منزه عن الكفؤ والنظير، وهذا ليس هو كل التوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد إخلاصا للدين له جل وعلا، ويتضمن ذلك المعرفة به وبأسمائه وإفراده سبحانه وتعالى وحده جل وعلا بذلك. ولهذا المنافقون ولهذا المشركون لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا المعنى وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، فهموا أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده. فإذا قولها القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، ما هو مفهوم هذا القول؟ المفهوم الحقيقي لهذا القول قل لا إله إلا الله سبحانه وتعالى لم يبين فيما سبق، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإنما حصر في مناقضة التثليث، مناقضة عقيدة التثليث. فقال القسم الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس، وهذا هو توحيد عامة الناس. وهذا القدر الذي أشار إليه إن وجد لا يكفي في حصول التوحيد، هذا القدر الذي أشار إليه إن وجد لا يكفي في وجود التوحيد، ولا ينجي أيضا يوم القيامة، لأن هذا توحيد يعني توحيد في الجانب العلمي فقط، والتوحيد توحيدان علمي وعملي. قال ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه وتعالى عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فهذا وصفه بأنه لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله، أي منه خلقا وإيجادا ورزقا وتصرفا وتدبيرا، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، أي لا يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. إذا كان التوحيد هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يعبد غيره، فالذي يخرج عن هذا التوحيد هو اتخاذ الشركاء مع الله والأنداد، وصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، وسيأتي أمر آخر وهو السخط على الخلق، السخط على الخلق، كأنه يعني يشير إلى أن الذي يخرج عن التوحيد أمران: اتباع الهوى والسخط على الخلق. والذي يخرج عن هذا التوحيد هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى قد يكون اتباعا للهوى ناقلا من الملة فيكون مخرجا من التوحيد، وقد يكون اتباعا للهوى في أمر لا يخرج من الملة، في أمر لا يخرج من الملة، فلا يوصف هكذا بالإطلاق أنه يخرج من عن هذا التوحيد اتباع الهوى. قال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، فقد اتخذ هواه معبودة. و اتخاذ الإنسان هواه معبودة قد يوصف به من لم يبلغ الشرك الأكبر الناقل من الملة، مثل تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة. إذا لم يبلغ في انصرافه لها مبلغا يكفر به وينتقل به من ملة الإسلام. فقوله يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، ف فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه، والحقيقة أن عابد الصنم عبد الصنم ويوصف بأنه عابد للصنم، ولا يقال أنه لم يعبد بل عبد الصنم، وعبادته للصنم مبني على فساد اعتقاده، مبني على انحرافه، مبني على اتباعه لهواه، لكنه هو عابد للصنم ويؤاخذ بهذا العمل الذي قام به هو عبادة غير الله وصرفه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فعابد الصنم يقول: إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. ميل الإنسان لما عليه الآباء قد يكون ميل لأمور هي كفر وشرك، وقد يكون في أمور مثلا هي بدع، أو في أمور هي معاصي. فالشرك ليس في ذات الميل، وإنما في حقيقة الميل. إن كان ميلا إلى كفر أو إلى شرك أو نحو ذلك فإنه يكون ناقضا للتوحيد، فإنه يكون ناقضا للتوحيد. قال: وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. قوله وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، هذا يوضح أن اتباع الهوى لا يقال هكذا بالإطلاق أنه يخرج عن هذا التوحيد. الأمر الثاني قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه. وأيضا هذا محل نظر، السخط على الخلق قد يكون جزء منه سخط عليهم في رضا الله، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فقد يكون سخطا على الخلق في سبيل الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى، قد يكون سخطا على الخلق في هضم لحقوقه، وهذا مباح له أن يسخط في 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 هضم لحق من حقوقه أو أمر من أموره ومصالحه. فكيف يقال ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق هكذا بالإطلاق؟ والأمر الذي يخرج عن هذا التوحيد الذي هو الشرك بالله وعبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله، لم يذكر، وإنما ذكر فيما يخرج عن التوحيد هذان الأمران اللذان هما اتباع الهوى والسخط على الخلق. قال: كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. على كل يعني هذا الكلام كله منقول من إحياء علوم الدين للغزالي إلى هذا الموضع، ومثل ما أشرت يعني ثمة بعض الإشكالات في هذا الكلام، وقد تكلمت عن هذا الموضع بكلام أوسع مما سمعتم في أحد المجالس، من طلبه يجده بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله
رحمه
الله. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما فتح الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإخراجه وليا وحسنا وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض. وقال: أفغير الله أبتغي حكما. وقال: قل أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله. الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية حفظ الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين.
يقول رحمه الله تعالى إن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، أي الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المشركون قبلهم في الأمم السابقة لم ينكروا هذا التوحيد. بل إذا سئل الواحد منهم: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلقك؟ يقول الله، فهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر لأمر هذا العالم، وأن الأصنام التي يعبدونها مخلوقة لله ومملوكة له. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم هكذا يعتقدون في أصنامهم، أنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق، وإنما ذلك لله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا، إلا وهم مشركون، أي مشركون به غير في العبادة. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ فلا تجعلوا لله، الخطاب للمشركين، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم غير الله ولا خالق لكم غير الله، تعلمون ذلك. فلا تجعلوا الله أنداد، يعني لا تجعلوا الله شركاء في العبادة. فإذن التوحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، هذا الذي أنكره المشركون. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أخذوا يتواصون بالصبر على تلك الأصنام، تلك المعبودات، وأنكروا التوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في المحبة، يحبونه محبة مثل محبتهم لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية والمحبة كانوا مشركين، مع إقرارهم بأن الله وحده رب العالمين، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. وهذا يفيدنا أن إيمان العبد بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله وحده لا يكفي في أن يكون موحدا، ولا ينجي من عذاب الله حتى يأتي بلازمه وبلازمه، وهو توحيد العبادة، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة ويخلص له الدين. وقول الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقوله وهم بربهم يعدلون أي يسوون غيره به، لأن العدل التسوية، عدل غير الله به أي تسوية غيره به. ولهذا فإن حقيقة الشرك الذي ينتقض به التوحيد التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه. وإذا دخل الكفار المشركون النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في حقوقه جل وعلا. قال وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، أي كيف يحقق العبد المباينة للشرك في توحيد الإلهية. والمباينة هي المجانبة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه المباينة إنما تكون بإخلاص الدين لله، وأنه تعالى حقيق بأن حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، وقال أفغير الله أبتغي حكما، وقال أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته، ولو وحد ربوبيته. قال فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، أي أقر هؤلاء بربوبية الله أنه الخالق الرازق المنعم، أقروا بذلك. ومن أنكر من هؤلاء فإن إنكاره لذلك في ما يعلنه ويظهره لا فيما يستيقن قلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا التوحيد الذي هو توحيد ربوبية اجتمعت فيه الخلائق، لكنه لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي في أن يكون العبد موحدا ولا ينجي من عذاب الله. قال وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، لأنه هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، والذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، أي معناها لا معبود حق إلا الله، كما هو واضح في الكلام الذي قبله. فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، لأن لا إله إلا الله الإله هو المعبود. عرفنا الفرق بين الألوهية والربوبية فيما قدمه المصنف رحمه الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فمن قال لا رب إلا الله أو جعل تفسير لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله لا يجزئ ذلك، لا يجزئ ذلك، وإنما لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وإفراده وحده بالعبادة، وهي قائمة على ركنين، وهي قائمة على ركنين نفي وإثبات، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. نعم. الولي اسم من أسماء الله جل وعلا، الولي اسم من أسماء الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وولايته لله، وولايته الله سبحانه وتعالى لعباده بتوليه لهم حفظا وتوفيقا وتسديدا. والعبد مطلوب منه أن يتخذ الله جل وعلا وليا، فلا يلجأ إلا إليه، لا يلجأ إلا إليه، ولا يقبل في طاعته إلا عليه، ولا يسأل نجاته وصلاحه إلا منه، لأنه هو الولي. ومن أسمائه جل وعلا الولي، أي الذي يتولى عباده حفظا وتوفيقا وتسديدا، مثل ما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني يتولاه الله في سمعه وفي بصره وفي أموره كلها حفظا وتسديدا وتوفيقا. فالعبد مطلوب من أن يتخذ الله وحده وليا، لا يلجأ إلا إليه، ولا يعتمد في قلبه إلا عليه، ولا يطلب نجاته وفلاحه وسعادته إلا منه. نعم.
توحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان اسم الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا،
وقد جاء عن ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري في معنى الله، قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله قال: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله، كان أصل الله الإله. فالله هذه الكلمة تدل على الألوهية، الصفة التي يدل عليها هذا الاسم هو الألوهية، لأن أصل الله الإله. هذا الاسم يدل على الألوهية. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم.
كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الاسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
هنا نتنبه إلى أمر مهم في فهم معنى اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الجلالة الله، أن هذا الاسم يتضمن الدلالة على أمرين، كما قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية، هكذا قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم يتضمن في دلالته على أمرين: الأول الألوهية. ما هي الألوهية؟ بيّنها المصنف هنا، قال: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، لاجتماع صفات الكمال فيه. إذن الألوهية هي اجتماع صفات الكمال في الله، والتي بها استحق أن يؤله، اجتماع صفات الكمال في الله والتي بها استحق أن يؤله. والعبودية هو المعنى الثاني الذي يدل عليه اسم الله، هو اتخاذه وحده معبودا، وإخلاص الدين له، وإفراده بأعمال العباد محبة وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا إلى غير ذلك من العبادات. قال: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، والصفات العليا. هذا الاسم الله جامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، لأن الله ذو الألوهية، ومعنى ذو الألوهية عرفنا من اجتمعت فيه صفات الكمال، من اجتمعت ذي الألوهية أي من اجتمعت فيه صفات الكمال، فرجعت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا إلى هذا الاسم. ولهذا عده بعض العلماء اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. المشركون لا ينكرون الربوبية وإنما ينكرون الألوهية، فهو الاسم الذي ينكره المشركون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، فهذا هو الاسم الذي ينكره المشركون. أما الرب لا ينكرونه. إذا قيل لهم من رب العالمين، من ربكم، من رب السماوات، من رب الأرض، لا ينكرون، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى وحده رب العالمين لا شريك له، وأن الأصنام لا تشارك الله في الربوبية ولا تشارك في الخلق. ولو يسأل أحدهم هل هذه الأصنام تخلق ترزق، يقول لا، لا يجعلها شريكا في الربوبية. إذن الاسم الذي ينكر المشركون الله، والوصف الذي ينكره المشركون الألوهية، أما الرب والربوبية لا ينكرون ذلك.
ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته وعلى توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
وهذا في القرآن كثير، آيات كثيرة جدا فيها الاستدلال بالربوبية على الألوهية، ويحتج الله سبحانه وتعالى على المشركين بتوحيدهم، توحيد الربوبية على وجوب توحيد الله في ألوهيته، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي أنزل لكم من السماء ماء أخرج الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي هذه خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال الماء وإخراج النبات، هذه كلها يقرون بأن الله تفرد بها وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك، وأنه متفرد بذلك لا شريك له سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام هذا السياق: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فالقرآن في آيات كثيرة يحتج الله سبحانه وتعالى فيها على المشركين بإقرارهم بربوبية الله، أن ذلك يلزم من أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: فإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية والربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم. الآن يقول الشيخ رحمه الله في هذا السياق، هذه الآيات التي في سورة النمل، يقول رحمه الله أن الله كل ما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، أإله مع الله، أي هذا الذي تقرون بأن هذا وصفه خلقا ورزقا وتدبيرا أإله مع الله، أي أمعبود يستحق أن يعبد مع الله الذي تقرون بأنه تفرد بهذه الأشياء؟ فكل ما ذكر شيء من آيات الله ذكر عقيبها أإله مع الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أنتم تقرون بذلك، أإله مع الله؟ أإله مع الله أي أثم من يستحق أن يعبد مع الله الذي تفرد بخلق هذه الأشياء؟ هذا استدلال على هؤلاء بإقرارهم بربوبية الله على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده وحده بها. ثم نبه هنا على أمر، قال على أن منهم من أشرك في ربوبيته، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. فمن المشركين من أشرك في الربوبية، منهم من إضافة إلى إشراكه مثلا في الألوهية جحد البعث، فهم يتفاوتون في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإذا الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع،
هذا الاسم الملك هو أحد الأسماء الثلاثة التي صدر بها هذه الرسالة بقول اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. ومر معنا شرح المصنف وبيانه لاسم الرب ثم اسم الله، وهذا بيان منه لهذا الاسم الثالث وهو الملك. فيقول الملك هو الآمر الناهي، الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فأي لا يؤمر ولا ينهى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي. فالملك هو الآمر الناهي، الآمر الناهي. إذن ثلاثة أمور الآن: الرب الذي خلق هذا الخلق وأوجد هذا الكون، والملك الذي بيده الأمر لا شريك له يأمر وينهى لا شريك له في ذلك، والله وهذا يقتضي الامتثال والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى وأن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة. قال: الذي الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب. نعم.
ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. فبقي أن يقال: لما خلقهم أن كلفهم وأمرهم ونهاهم، قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وما وملكا مكلفا، فهل يحب ويراد إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوقيعة
هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا في اشتمال سورة الناس على هذه الأسماء الثلاثة. قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. وسورة الفلق فيها الاستعاذة برب باسمه تبارك وتعالى الرب: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ففيه الاستعاذة باسم الرب. أما سورة الناس ففيها الاستعاذة بالرب والملك والإله، بالرب والملك والإله، وجاءت على هذا الترتيب: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، جاءت على هذا الترتيب. ثم انظر هذا البيان الجميل في دلالة هذا الترتيب في الاستعاذة. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، ماذا تعني؟ فيها إثبات أنها الخالق الفاطر المبدي لهذا الكون الموجد له، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم؟ لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، ملك الناس، ملك الناس، فرب الناس هو الذي خلقهم وأوجدهم، وملك الناس الآمر الناهي لم يخلقهم عبثا ولن يتركهم سدى. قال ملك، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق في الخلق في رب الناس والأمر في ملك الناس، فأثبت الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، ربا موجدا كما يدل عليه رب الناس وملكا مكلفا كما يدل عليه ملك الناس، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ جاء الجواب على ذلك في إله الناس، إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. قال: فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، ما قبلها رب الناس ملك الناس توطئة لما بعده وهو الإلهية، لأن الإلهية المقصود، فالله خلق الخلق لغاية وهي أن يعبدوه، أن يقصدوه وحده بالذل والخضوع، فالإلهية هي الغاية، فجاءت ما قبلها كالتوطئة لها. نعم.
سورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقد حاجت إلى ذلك، وهو حين سكر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وأفعله، فأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد بهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية في الأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
هذا تنبيه من المصنف لعظيم شأن هاتين السورتين، سورة الناس والفلق، وأنهما أعظم عوذة أي أعظم ما يتعوذ به، وأعظم ما يستعاذ به ما جاء في هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، 11 عقدة في فتح الباري لابن حجر، ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء من حديث ابن عباس بسند ضعيف أن عدد العقد 11 عقدة، وذكر أن أخرج ذلك البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة. قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة، فانحلت بكل آية عقدة. على كل، هذا تنبيه إلى عظيم مكانة هاتين السورتين، وأنهما أعظم ما يتعوذ به المتعوذ، أي أعظم رقية في زوال السحر والخلاص من الحسد والعين وغير ذلك، فهي أعظم ما يرقي به المرء نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شكايته ويرقي نفسه بذلك، ولما ويمسح على بدنه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا أوى إلى فراشه، ولما اشتد عليه المرض كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بيده وتمسح، ثم كانت تمسح هي بيدها على النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن، في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. هنا في قوله الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، هذا التعريف مطابق للتعريف الذي نقلت لكم عن ابن عباس، قال: ذو الألوهية والعبودية، ذو الألوهية والعبودية. فقول الإله وهو المعبود وحده، هذا بمعنى قول ابن عباس العبودية، وقول لاجتماع صفات الكمال فيه هذا معنى قول ابن عباس ذو الألوهية، ذو الألوهية أي الذي اجتمعت فيه صفات الكمال فأفرد وحده بالعبادة وأخلص الدين له جل وعلا. وقول رحمه الله: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لم يذكر اسم الملك واسم الرب في المواطن الأخرى، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فتقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، الجلالة تعرف غيرها، الجلالة أي اسم الله، اسمه تبارك وتعالى الله، وغيرها لا يعرفها. ولهذا تجد في القرآن يذكر اسم الجلالة الله، ثم تذكر أسماء الله أو صفاته بعد هذا الاسم فيكون معرفا لها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الخالق البارئ المصور، وهكذا. وغيرها لا يعرف بها، يعني لا يقال الرب هو الله الخالق الرازق، أو الرحمن هو الله الخالق الرازق، وإنما الجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، ما يدل على عظم هذا الاسم وأن الأسماء الحسنى والصفات العليا ترجع إليه وهو جماع هذه الأسماء. نعم.
قال رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن وراءهم من القدرية. وربوبيته سبحانه
حسب ترتيب الإخوة يتوقف الآن الدرس، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. حسب ترتيبهم يقولون توقف الدرس وتكون الأسئلة. نعم. ماذا؟ كأنه إيش؟ لا لا لا، هو يتكلم على ما يرى أنه ينقض هذا التوحيد، يتكلم على ما ينقض هذا التوحيد الذي هو السخط على غير الله، بمعنى أنه يلتفت القلب، هذا الذي يسخط على غير الله يلتفت قلبه إلى هذا الغير، وهذا الغير بحكم التقرير الذي ذكره مسبقا أمره وغيره بيد الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون التفات إلى غير الله، يعني لا ينبغي أن يكون. فإذا حصل سخط على الغير يرى أن هذا السخط ناقض لهذا التوحيد، ما المعنى الذي أشرت إليه ليس واردا وليس مقصودا أيضا للقائي لهذا الكلام، ليس مقصودا لقائي لهذا الكلام، وإنما مقصوده أن مما ينتقض به هذا التوحيد التسخط لغيره، لأن فيه التفات القلب لهذا الغير.